الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأولا في صفحة 567 في مجلس الماضي كان في تصحيح في الحديث: من ابتنى فليدع جزوعه على حائط جداري، الصواب على حائط جاري، يبقى اضبطها. صفحة 567 حديث ابن عباس رقم 5 عندنا. نعم، 5 على حائط جاري. وعايزك تكتب كده بعد وابن عبد البر عن والده في التمهيد برقم كذا واللفظ له، يعني السياق المسكوت ده ساكن ابن عبد البر في التمهيد، مش كده؟ ده سياق ابن عبد البر في التمهيد. والقول الثاني لا خلاص ما تستمش معايا. لا لا ما نجبر يتحنا جاري. لا ما نشخني لا ما كان جاري. فهمتوا كان خطأ. جاري جاري ها؟ لا جاري ماشي. طيب عامة هو رقم كام؟ 563 ها؟ صفحة 563. ذكرنا في المجلس السابق اللي هو القول الأول أنه على التحريم، وعلى ما ذكرت لكم بقى بالنسبة أنه اللي هو محرم أو مقابل المحرم واجب، ومكروه مقابل المكروه مستحب. فأنا وضعت لك الدلالتين بين أصل وبين معكوفتين، في أصل وما بين معكوفتين. فالقول الثاني اللي هو قالوا ده مكروه كراهة تنزيهية، مكروه كراهة تنزيهية، وإن كنت مندوب أو مستحب فلا حرج، على أساس القاعدة اللي هي أنه النهي عن الشيء أمر بضده، الأمر بشيء نهي عن ضده، ده مشي وده مشي. فمكروه كراهة تنزيهية من باب بر الجار والإحسان إليه والتجاوز له. أنا في المجلس السابق كنت أمليت جزئية عن الحافظ ابن حجر، صحيح؟ تعجيل، تمام. طيب هنضيف هنا بقى جزئية هنا بالنسبة في اللي هي قبل القول الثاني عندك في صفحة 568، قبل القول الثاني، صحيح؟ هنكتب بقى في الخلف 8 حديث أنس، 8 حديث أنس، عشان المكان ده مش هياخد الكتاب. 8 حديث أنس، نعم؟ احنا صفحة 68، 568 في عندك رقم 7، بعد 7 في 8 حديث أنس. حديث أنس قال، أي أنس استشهد منا غلام يوم أحد. فجعلت أمه تمسح التراب عن وجهه، فتقول: أبشر، هنيئا لك الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. وده محل الايه الشاهد فيه إرادة هذا الخبر. لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. أخرجه الترمذي برقم 2317 وقال غريب ولا نعرف للأعمش سماعا من أنس. إلا أنه قد رآه ونظر إليه. ودي بتعطينا لطيفة إسنادية أو حديثية أن فرق بين الرؤية والإدراك بين السماع. تمام؟ ولا نعرف للأعمش سماعا من أنس إلا أنه قد رآه ونظر إليه. وكذا قال ابن عبد البر لا يصح له سماع من أنس وكان مدلسا عن الضعفاء. هو طبعا هنا عنعن برضو هو هنا عنعن عن أنس. تمام؟ وبرضه إشكالية أخرى وكان مدلسا عن الضعفاء ولكن يشهد له ما في الباب. ده نهاية القول الأول وما استدل به. القول الثاني قالوا أنه مكروه قراءة تنزيهية أو على العكس بنقول أو في المقابل نقول أنه مندوب أو مستحب. وده من باب بر الجار والإحسان إليه والتجاوز له. وقول مالك ومذهبه في المشهور والمعمول به وأبي حنيفة وأصحابه. وانتصر له ابن عبد البر واختاره النووي الشافعي. النووي جنح إلى هذا الكلام على خلاف المشهور عندهم في المذهب وعن الإمام. وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ده الحجة اعتمدوا عليه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. أما أبو حنيفة وأصحابه فلا يرون أن يقضى بشيء مما ذكر في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتأولوا حديث الباب على الندب في إسعاف الجار وبره إذا سأله ذلك على نحو قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه. قالوا علماء الحنفية ولم يختلف علماء السلف أن ذلك على الندب لا على الوجوب. فكذلك معنى هذا الحديث عندهم وحملوه على معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعه. والحديث هذا عند البخاري. حبيت تكتب عند البخاري 873 ومسلم 442 وأحمد 2/7 وغيره من حديث ابن عمر. ركزوا في وجه التأويل وأعملوا الشباه والنظائر في هذا التأويل. وهذا معناه عند الجميع يقولون الحظ والندب على حسب ما يراه الزوج من الصلاح والخير في ذلك. هكذا أعمل الحنفية القياس بالأجماع والنظائر في صرف الحكم إلى الاستحباب. معاي إخواني مركزين؟ وأما مالك ومذهبه فعند المالكية لا يؤخذ بما قضى به عمر على محمد بن مسلمة سبق مجلس الماضي، تمام؟ ليؤخذ بما قضى به عمر على محمد بن مسلمة، ولا ينبغي أن يكون أحق بمال أخيه منه إلا برضاه. وعن مالك أنه قال: إنما نرى أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوصايا بالجار. وعنه أيضا أنه قال: كان بالمدينة قاض يقضي به يسمى المطلب. ده مالك. وعنه أنه سئل عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جدار. هل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الوصاية بالجار أم يقضي به القضاء؟ أم يقضي به القضاة؟ فقال: أرى ذلك أمرا دل الناس عليه وأمروا به في حق الجار. أرى ذلك هذا السؤال لمالك ومالك يجيب. قيل: أفترى أن يقضي به القضاة؟ أفترى أن يقضي به القضاة؟ قال: قد كان المطلب يقضي به عندنا. فين؟ في المدينة. تمام. يقول: وما أراه إلا دليلا على المعروف وإني منه لفي شك. يبقى أنا جبت الرواية دي عن مالك مهمة جدا، تمام؟ كأن مالك رحمه الله عليه بالضبط. نعم. وما أراه إلا دليلا على المعروف وإني منه لفي شك. وهذه جدا مهمة عن مالك. وعنه: ومن أعار صاحبه خشبة، ومن أعار صاحبه خشبة يغرزها في جداره ثم أغضبه. أنت قلت له ماشي أذنت له وبعدين غضبك، قلت له ده بديني بقى شيل حاجتك دي بقى زي ما بيحصل، ها شيل حاجتك بقى يلا، وما مش بيحصل. شوف هنا مالك رحمه الله تعالى بقى دي بناء على كلمة جدا مهمة، وذاكر حطيت مع كفتين عندك لو تذكر النظر، وهنا بقى علاقة المجالس كلها ببعضها، تمام؟ من أعار صاحبه خشبة يغرزها في جداره ثم أغضبه فأراد أن ينزعها فليس له ذلك. لحد هنا انتهى كلام مالك. قال: ليس له ذلك. ليه؟ لا، خرجها على الأبل كده على حديث: قلت لعله أعمل حديث العائد في هبته كالكلب يرجع في قائه. تمام. الدخول مزال مزال خروف. وأما إن احتاج إلى ذلك تتم كلامه، وأما إن احتاج إلى ذلك بأمر نزل بي فذلك له. يعني ما كنش عن تعني، أنت لقيت إن أنت عندك أنت أولى بمصلحته، قل له معلش هنعمل كذا 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 فيشيل عشان مصلحتي بكذا. لكن مسألة ما تكونش مبنية على ليه، على بقى الضغينة أو الليه إن هو يعني مقابل الإيه الإساءة، بالضبط لا. فيقول: أما إن احتاج إلى ذلك بأمر نزل به فذلك له. وأنا عزوتك إلى الاستقلال ابن عبد البر، والتمهيد له إمام في الملكية. وعنه أيضا: وإن أراد أن يبيع داره فقال: انزع خشبك فليس ذلك له أيضا. تمام. وبهذا قد أنكر الشافعي على مالك رحمه الله أنه ذكر في الباب ما ذكر ولم يأخذ به وتركه. ودي فائدة جدا لنا كطلبة علم. يعني بقول الإمام مالك: أنت الآن تقول عن خرجتها قضية عمر مع ما قضى به، تمام، وهذا أخرجتها في الموطأ، تمام، ولم تعمل به. لماذا؟ وسئلت فقلت بأن هذا تم القضاء به أو قضى به رجل قاضي صوم الطلب عندنا، ثم عيد لك السؤال فقلت أنا منه في شك. لماذا لم تعمل بظاهر خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لم تعمل بما قضى به عمر رضي الله عنه وبما قضى به أبو هريرة رضي الله عنه؟ هذا الشافعي تلميذ من؟ والشافعي أعمل النصوص المرفوعة وأعمل فعل الصحابة أم لا؟ دومها. هذا الشافعي رحمه الله بل عاتب شيخه الإمام: لماذا تركت هذا؟ هذه فائدة جدا مهمة لطالبة العلم الأوفياء اللي ماشيين على نسق لاحترام للعلم وأهله. لا يعرفون طريقا للهوى ولا للزيغ ولا لقضاه اي احد. ماشي، رحمه الله تعالى رحمه واسعه. واما ابو عمر بن عبد البر رحمه الله فقد انتصر للقول بالاستحباب، واعتبر اعتراض محمد بن مسلمة على قضاء عمر خلافا بين الصحابة. وجهة نظر، شوف الكلام ازاي. اعتبر ايه؟ اعتبر انه اعتراض محمد بن مسلمة خلاف لعمر، لكن هذا ياتي فيه كلام. قلت وهذا لا يستقيم، اي من ابن عبد البر رحمه الله، لانه لم يؤثر عن غير محمد بن مسلمة. ركز معايا، كلامه في الظاهر كلام جيد مقبول، لكن هذا لم يؤثر عن غير محمد ابن مسلمة، ولم يذكر في السياق وجه اعتراضه. اتقال له كم مرة؟ ليه؟ من غير ما يقول ليه، افعل كذا. ده انت ما عند، انت مستفيد منه كما سبق في السياق، انت مستفيد ومستفاد، افعل. يقول لا. لو بلغه خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم او وجهة نظر اخرى لقالها مقابل كلام عمر رضي الله عنه وارضاه. وقد سأله عمر عن ذلك ثم لماذا لم يحمل على عدم علمه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبنى الامر عنده على القياس العقلي المتماشي مع الفطرة. ونظيره في قصة معاوية مع ابي الدرداء او عبادة في شأن القلادة المخلوطة بالذهب وغيره، صحيح، حيث باعها بالذهب الصافي، فاعترض عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أرى بذلك بأسا، وما سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعناه وما شيناه. ده وجهة نظر، يعني قال أنا عايش مع النبي وأنا أقدم منكم وما سمعتش الكلام ده من الرسول، ما شفناهوش، أصبح الوقت إيه؟ له تعليل، ومع ذلك لم يرحم. خلاص هاج الصحابي وقال ما قال، فصاح الصحابي معترضا، لو انكم تذكرون بقى ليله سوداء لا اجالسك في هذه البلد ابدا، لا، ليه؟ مجرد النقال واخذ قول رسول. هذا هو معلوم الصحابه مع ما ثبت او ما اخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحمل على شيء كان وقد يحمل، نكتبها كده، وقد يحمل على شيء كان بين محمد بن مسلمة والضحاك، اللي هو صاحب الايه؟ صاحب الحاجة، تمام؟ وقد يحمل على شيء كان بين محمد بن مسلمة والضحاك بقرينة أنه لم يفسح عن وجه اعتراضه، صحيح ولا لا؟ هي أن قد يكون في شيء في صدري أنا مش عايز أقول حاجة، لما لا كما سبق في القصة الطويلة، لما لا يحمل هذا على هذا. وأما عمر فقضى به لعلمه به وأنه على ظاهره، تمام، وقد أقر ابن عبد البر بأن قضاء عمر مستفيض متردد. هو أقر بهذا، أن قضاء عمر مستفيد، يعني مش وقعة واحدة وخلاص، لا، ده قضاه على طول، وعمر خليفة راشد وفي محفل من الصحابة قرينة أخرى. وبقضاء عمر قضى أبو هريرة رضي الله عنه، وشدد في ذلك مثل ما شدد عمر رضي الله عنهما. ثم لماذا لم يعقب ابن عبد البر على حال الضحاك ابن خليفة وهو صحابي أيضا وقد عمل بالأصل، ولذا رجع إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأما تعليق على قصة أبي هريرة فقد سبق رد ابن حجر رحمه الله تعالى عليها. حال ابن عبد البر فيها كحال النووي، قال إنه يعني أبو هريرة، يعني طبعا رد طبعا على المهلب، لما سبق كم المهلب جعل إيه؟ صحابة، قال له صحابه مش أدراكي بدور صحابة، تمام؟ لكن ابن عبد البر خدم منظور ثاني، إن أبو هريرة قال هذا الكلام بينهم الأعرج وأبي الزناد وجماعة من التابعين، ولماذا تطور رؤوسهم الا لو ان الامر كان غريبا عندهم. ده وجهه نظر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ابن حجر رد عليهم رحمه الله تعالى، فلا وجه للاعاده مره اخرى. وبهذا يظهر لنا ان الخلاف بينهم قائم على الاتي، ركزوا بقى، وبهذا يظهر لنا ان الخلاف بينهم قائم على الاتي: واحد، العموم والخصوص بين النصوص المذكوره في الباب، عشان نعرف ايه ليه اختلفوا.
تصور المسألة، العموم والخصوص بين النصوص المذكورة في الباب، وحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، تمام؟ اللي هو إيه بقى يا ترى؟ خلي النصوص اللي في الباب هي العامة والنص ده خاص، ولا النص ده خاص ودي عام؟ عشان تصور الايه المسألة ليه اختلف، واضح كده؟ طيب نكمل. فأصحاب القول الأول خصصوا حديث لا يحل مال امرئ مسلم بأحاديث الباب الصريحة في الحظ، وأكدوا ذلك بقضاء عمر وأبي هريرة، يبقى جعلوا هذا الحديث مخصص لإطلاق لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، تمام، بقرينة قالوا ده حديث صريحة وصحيحة بدليل أو بقرينة قضاء عمر وأبو هريرة بالمسألة. وأما أصحاب القول الثاني فخصصوا أحاديث الباب بحديثهم العدل، بس ما حطوش القرينة ولم يلتفتوا إلى فعل الصحابي وقوله. يبقى مين أقوى طبعا؟ ده أنت بتتكلم في عمر، في خليفة راشد، في إمام، أنت معايا؟ الأمر غير أي أحد من الناس، صحيح ولا لا؟ تمام. اثنين، أصحاب القول الأول اعتبروا قضاء عمر اتفاقا بين الصحابة لعدم ورود خلافه. أنا عامل عندك سهم كده صح؟ طيب هنقول بقى وكذا تتم تتكلم هنا، وكذا اعتبروا فعل وأمر أبي هريرة، أبي بقى، وكذا اعتبروا فعل وأمر أبي هريرة ناطقا لدلالة الحديث، وهو أعرف بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، واضح الكلام؟ وأصحاب القول الثاني اعتبروا ما حدث بين عمر ومحمد بن مسلم خلافا، واعتبروه صارفا إلى الاستحباب أو الكراهة بقرينة عموم ما استدلوا به لا يحل مال امرئ مسلم، قالوا دي قرينة على الايه؟ على الاستحباب، تمام؟ أيضا أصحاب القول وكذا أخذوا من قصة أبي هريرة مع المخاطبين حيث نكسوا رؤوسهم لما أخبرهم بذلك. أصحاب القول الثاني اللي هم الحنفية، يعني أصحاب القول الثاني الحنفية خاصة، أعملوا الأشباه والنظائر في القول بالاستحباب أو القول بالكراهة، وهذا قياس لا يستقيم. ليه؟ لأنه لكل نص حالته في بابه، والذي معنا نص صريح في النهي وجرى العمل بمقتضاه من الخليفة الراشد عمر وأبي هريرة ولا يعرف لهما مخالف، ومدع الخلاف يتعين عليه إظهاره وعليه فيترجح عندي بقى هنا، فيترجح عندي القول الأول الدال على وجوب الفعل أو تحريم المنع إذا لم يتضرر صاحب الجدار بضرر بين، وده خد مهم، إذا لم يتضرر صاحب الجدار بضرر بين. وبهذا قد انتهينا من هذه المسألة في هذا الحديث. أما آخر حديث في هذا الباب في من كتاب البيوع فهو الحديث 13 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. أخرجه البخاري ومسلم وهو على شرط صاحب الكتاب. فالحديث أخرجه البخاري بالعزو المذكور من طريق حسين المعلم، وبالعزو الآخر من طريق علي بن مبارك، الحسين قال عنه مبارك قال حدثني، ومسلم أخرجه من طريق حرب بن شداد ومن طريق أبان، أربعتهم عن يحيى بن أبي كثير، وبعضهم قال حدثني يحيى ابن أبي كثير عن محمد ابن ابراهيم، وعندك بين معكوفتين او بين قوسين مكتوب ايه؟ حدثني. ليه؟ عشان يحيى مهتم بتدليس، تمام؟ فجاءت صيغه بعن وجاءت صيغه بالايه؟ بحدثني. يبقى خلاص هذه لغت الكلام في الموضوع. يحيى بن ابي كثير عن او حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث ان ابا سلمه بن عبد الرحمن حدثه وكان بينه وبين قومه خصومه، في سياق خصومه في ارض، فذكر اناس، فذكر لعائشة بينه وبين قومه في سياق بينه وبين أناس خصومة، الخصومة كانت في أرض، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت له يا أبا سلمة اكتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم، وذكر الحديث. ومن حديث عبد الله بن عمر، يبقى ده حديث عائشة، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه، مهم، بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. أخرجه البخاري بالعزل المذكور من طريق عبد الله بن المبارك حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال. هنا في لطيفة يعني أردت أيضا أن أذكرها، قال الفرابري رواية البخاري قال أبو جعفر محمد ابن أبي حاتم اللي هو الراك البخاري، وقد ذكر عنه الفرابري في هذا الكتاب فوائد كثيرة عن البخاري وغيره. قال أبو عبد الله البخاري هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك أملى عليهم بالبصرة. واضح؟ يعني الإمام البخاري، وطبعا دي أمانة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كل هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك وأملى عليهم بالإيه؟ بالبصرة. قوله ابن حجر يقول ليس بخراسان، يعني أن ابن المبارك صنف كتبه بإيه؟ بخراسان، وحدث بها هناك وحملها عنه أهلها، وحدث في أسفاره بأحاديث من حفظه زائدة على ما في كتبه هذا منها. قوله أملى عليهم بالبصرة، قال واعلم أنه لا يلزم من كونه ليس في كتبه التي حدث بها بخرسان ألا يكون حدث بها بخرسان، فإن نعيم بن حماد المروزي ممن حمل عنه بخرسان وقد حدث عنه بهذا الحديث، وأخرجه أبو عوانة في الصحيح من طريقه. ويحتمل أن يكون نعيم أيضا إنما سمعه من ابن مبارك بالبصرة ومن غرائب الصحيح، قاله ابن حجر بالعزل المذكور 5/105 من الفتح. الحديث الثالث في الباب، وده في الصحيحين كما ترى، عائشة وابن عمر وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ بجبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين، في سياق فإنه يطوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين. البخاري من طريق أبي أسامة، ومسلم من طريق حماد بن زيد، وفي إسناد آخر من طريق يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، ثلاثتهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد. وفي قصة عندهما في موضع آخر، في موضع دون موضع، هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، أروى مروان ماشي. هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس أدعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها، يعني أنا كنت أخذ من أرضها استفهام استنكاري يعني تمام إزاي؟ عند البخاري أنا أنتقص من حقها شيئا كان يعني أمر عظيم تكلم في حقي أنا تمام بالضبط. أشهد لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتبه بعدما استنكر قال أنا سمعت رسول يقول يعني الرسول قال وأنا أخالفه أفعل هذا عندهم هكذا كان الصحابة اللي الخونة اللي هم ببلطجية العلم يقولون أي شيء رواجوا به على الشباب الغلبان المسكين خلاف من الصحابة الخلاف من الصحابة والخلاف في العقائد من الصحابة هذا زور هذا زور. إن سمعت أحدا منهم يقول قل أعطيني مثالا وخارج للمثال هذا هم الصحابة رضي الله عز وجل عنهم أجمعين. لكن لما زاغوا أزاغ الله عز وجل بصرهم وقلوبهم وتلاعبوا وسيصبحون عاجلا أو آجلا. يقول أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر الخبر فقال مروان لا أسألك بينة بعد هذا. انت بتقول ايه انت راجل يعني ما فيش كلام عندي لا أسألك بينة بعد هذا مع السلامة. فقال مش كده بقى تخص راجل بقى ظلم. فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فماتت حتى ذهب بصرها فما ماتت حتى ذهب بصرها. ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وأخرجه مسلم. قال حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه بسبع أراضين يوم القيامة يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها. قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. دعوة مظلوم دعوة مظلوم مظلوم. وأخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. وأخرجه البخاري من طريق الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. هذا حديث ابن عمر حديث عائشة حديث سعيد في الصحيح تمام. وأما خلف الصحيحين طبعا فينا سياقات موافقة وسياقات فيها بعض البيانات لما رأيت الإمام رحمه الله تعالى يحتج بها وأنها تفسر بعضها بعضا أردت إيرادها من باب العلم والصبر ما في الباب حتى تكون الأسانيد والروايات بين يديك عند الحاجة. وأما خارج الصحيحين فمن مروي عن تسعة هنعرضها كده سريعا لأنه إن شاء الله يعني أن ننتهي المجلس اليوم بإذن الله تعالى. حديث يعلى بن مرة الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. في السياق من سرق شبرا من الأرض أو غلة. في بعض السياقات وجدت بس دي منقولة ده من أصل مصدر ده أصل مصدر عند الطبراني يعني وجدت عنده مجمع الزواج الهيثمي ربما يكون خطأ عنده، ربما يكون خطأ في المطبوع ما أدري، أو غلة من سرق شبرا من الأرض أو غلة أنملة، يعني شبر أو إيه أو قدر أنملة. جاء يحمله يوم القيامة إلى أسفل الأراضين. ده السياق اللي بين معكوفتين دي عند الطبراني كم هو مذكور الحديث طبعا عند أحمد، والسياق المذكور لأحمد وعنده لابو الطبراني في تهذيب الآثار والتحافظ المشكل وابن قدام معظم الصحابة كله من طريق مروان ابن معاوية الفزاري وابن أبي شيبة من طريق ومن طريقه عبد بن حميد وابن حبان في الثقات، والطبراني في الكبير عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. أنا قلت هنا عندي عندي المين أحسن، ما احنا قلنا ابن أبي شيبة من طريقه من، وبعدين قلنا عندي عندي بقى تعود إلى من، إلى الذي الحديث من طريقه وهو ابن أبي شيبة. ابن أبي شيبة عن يحيى بن شيخ تمام، واللي ذكرتوه من طريق ابن أبي شيبة معي كده عشان تفهم دلالة الايه الألفاظ. وخرجوا أحمد والطحاوي في المشكل والطبري في تهذيب الآثار والطبراني في الكبير من طريق عبد الواحد بن زياد ثلاثتهم هم من مروان ويحيى عبد الواحد عن أبي عفور اللي هو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس، ده ثقة من رجال الجماعة وهنا نديه رقم واحد. وخرجوا الدولابي في الكنى والطبري في تهذيب الآثار والطحاوي في المشكل وابن قانع في المعجم والطبراني في الكبير وفي الأوسط له وفي الصغير له كلهم من طريق الشعب، وده نديه رقم واحد. وخرجوا الدولابي في الكنى العز المذكور من طريق إسماعيل بن أبي خالد ثلاثتهم أبو يعفور والشعبي وإسماعيل عن أيمن بن ثابت أبي ثابت قال سمعت يعلى بن مرة يقول، وذكر الخبر. وبهذا يظهر أن مداره على أيمن بن ثابت هو صدوق حسن الحديث. انفرد النسائي بالرواية له عن الجماعة فالحديث حسن. حديث ثاني حديث عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الظلم أعظم؟ قال ذراع من الأرض ينتقصه من حق أخيه فليست حصاة من الأرض أخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها. ده حديث ابن مسعود خرجه أحمد، وأيضا في موضع آخر في موضعين شيخ الأول أبو سعيد ابن أبو سعيد مولى بن هاشم والثاني حسن الأشيب والطبراني في الكبير منطقة بكامل الجحدري ثلاثتهم عن عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن ابن مسعود قال، وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة، والحبولي لم يذكر في التهذيب أنه روى عن ابن مسعود. والحبولي ابن مسعود توفي 32 هجري، وذكر في التهذيب أنه روى عن أبي ذر الغفاري. وابو ذر مات سنة كام؟ 32. انت من القرينة هي بقى دي قرائن عند الترمذي ولم تعل. وقريب من ذلك المستورد بن شداد توفي 45 هجرية، هذا وقد عمر الحبولي إلى 100 وعليه فلا يجوز التجرع على الجزم بالانقطاع، لأنه طبعا أنا رأيت في هم الأرباط ومن معه في طبعة الرسالة جزموا بأنه إيه فبالذات ينقطع عليه طبعا طبعا ما تنفعش تمام. فأما الجزم هنا ما فيش، أنت اللي فيه تكون منقطع تقدرش، لأنه يبقى حافظ من اللي إما اتكلم فخلاص، أما أنت لابد أن تبين الإيه القرائن المسوغة لقولك بالإيه بالقطاع، لكن كده هكذا منقطع خلاص يقول لك إنه لا تعرف لا روى عن ابن مسعود هكذا راس الإيه. لا ما هو المشكلة في إخواناته بقى، بس إن هم منعمر إلى إيه إلى الماء عندي. لكن أنا بقول الآن هل يسوغ لذلك أن أقول ليس له روى عن ابن مسعود فتح التهذيب بقى شو عن ابن مسعود يبقى خاص ابن مسعود؟ طبعا ناس خير كده تمام. يبقى على الاقل انا لما اكون فريبة من الحب بدل من الجزم بالايه بالانقطاع، يبقى انا كده بقى ما اقدرش اجزم انه هو ايه انه هو منقطع. ممكن بقى انا اديت هنا قرينه ان روى عن ابي ذر الغفاري عند الترمذي وروى له الترمذي امام عيلة ولم يعل الروايه، وسن وسن وفاه من ادي قرين عندي تمام، قريب منه بقى عندك هذا المستودع المشداد في قرن اخرى بقى اللي ماسك 50 وبتاع، بس ما حبش نوزع الدائره، فجبنا اقرب واحد له في السن وقسنا عليه هذا الامر. المقصود ان هو عمر ما سنه كان بقى الله اعلم تمام، لكن على كل حال انه لا يستطيع معاصر ان يجزم بحكم عللي الا بلسان احد الائمه او عنده بينه مسوغه من غير جزم. تمام، واضح كده اخواني؟ ثلاثة، حديث ابي مالك الاشعري او الاشجعي على قولين ذكرهم احمد في خرجهما في المسند عن ابي هريره رضي الله عنه من حيث ابي مالك الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعظم الغلول عند الله ذراع من الارض، تجدون الرجلين جارين في الارض او الدار، فيقتطع احدهما من حظ صاحبه ذراعا، اذا اقتطعه طوقه من سبع اراضين ليوم القيامه. قال عند احمد والطبري والطبري بن الكبير وابن ابي شيبه واحمد اللي ده من الطريق ده عن وكيع عن شريك، يبقى هنقول بقى الطريق الاول زهير بن حرب، زهير بن محمد، والطريق الثاني من طريق شريك، كلاهما زهير وشريك. انتوا معايا ولا لا كده؟ ها؟ ملخبطه شويه عندك على الحاشيه كده. زغتام من الحاشيه والسن. كلاهما زهير وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن ابي مالك الاشجعي الاشعري. تمام، على قولين بالإمة، هل هو ده ولا الاثنين واحد إلى آخره. ذكرهما أحمد، اعتمد الاثنين أحمد في الروايتين، ووقع عند الطبراني الأشعري وابن أبي شيبة، وعلى كل حال إسناده حسن لأجل عبد الله بن محمد بن عقيل، فهو حسن الحديث ما لم يخالف، وقد أطلق ابن حجر حسنه في الفتح وهو كما قال رحمه الله. أربعة، حديث سعد بن أبي وقاص قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حله طوقه من سبع أراضين، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، ومن ادعى إلى غير أبيه أو لغير مولاه فقد كفر. أخرج أبو يعلى والبزار من طريق حاتم بن إسماعيل عن حمزة ابن أبي محمد عن بجاد بن موسى عن عامر بن سعد قال سعد، وإسناده ضعيف لضعف حمزة وجهالة شيخه، والشطر الأول في محل الشواهد. خمسة، من حديث الحكم بن الحارث السلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء به يحمله من سبع أراضين. أخرجه الطبراني في الكبير. أنا سقت الإسناد ده بس عشان شفت لطيفة، في لطيفة حلوة أوي يعني جميلة أوي. إيه اللطيفة؟ الإسناد الأول قال: حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا محمد بن عقبة السدوسي. ده عليه تمام؟ الإسناد الثاني أخرجه الصغير بالعزم المذكور قال: حدثتنا سمانة بنت محمد بن موسى، امرأة من شيوخ الطبراني. تجد الإسناد أنزل من الثاني، البنت عن أبيها، يبقى هنا في إيه طبق أنزل. ده من طريق سمانة بنت محمد بن موسى بن بنت الوضاح بن حسان الأنباري بالأنبار. حدثني أبي، أبوها محمد ابن موسى، حدثنا محمد ابن عقبة. تجد إيه أنزل من اللي قبل كده. محمد ابن عقبة السدوسي قال: حدثنا محمد ابن حمران حدثنا عطية الدعاء عن الحكم به، وفي الصغير سمعت رسول الله. وذكر هذا الإسناد بطولي لسببين: الأول إظهار العالي من النازل عند الطبراني، اثنين روايته عن امرأة وهي سمانة وقد حفظت علم أبيها وحدثت به، وفي ذلك فوائد لطالب العلم لا سيما علم الحديث. وإسناده ضعيف لأجل محمد بن عقبة، فهو صدوق كثير الخطأ، ولكنه في الشواهد، وقد أطلق ابن حجر حسنه في الفتح فلعله أراده بالشواهد وليس غيره. تمام؟ من حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض جاء يوم القيامة مطوقا من سبع أراضين في رقبته. أخرجه الطبراني في الأوسط إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم المكي، ولكن يشهد لهما في الباب. سبعة، من حديث المسور بن مخرمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شيئا من الأرض قلده يوم القيامة من سبع أراضين قلده، الرواية اللي فوق عندك في رقبتي، والقلادة بتكون فين القلادة؟ في الرقبة، تمام؟ وإسناده ضعيف لأجل عمران فإنه ضعيف، وشيخ محمد بن مسلم صدوق يخطئ. وهنا أيضا معلومة بعثها لك درة، إن محمد بن مسلم هذا الطائفي خرج له مسلم في الشواد والمتابعات، مش هنجدها في التقرير هذا، دي ضرار مهمة، ده من رجال مسلم، لكن مسلم خرج له فين؟ في الشواهد والمتابعات. 8 من حديث أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوخه يوم القيامة من 7 أراضين. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد تالف لأجل عبد الله بن شبيب، قال أبو أحمد الحاكم ذاهب الحديث، عشان كده شطبت عليها 9. من حديث شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أخرجه الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف لضعف خزعة ابن سويد. هذه أسانيد هذا حديث الباب سريعا. مناسبة هذا الحديث في كتاب البيوع هو وهو باب في الأحكام، أنه يصح غصب الأرض ونحوها كالعقار، وقول الجمهور ومنه محمد بن الحسن، وبوب لذلك البخاري وغيره ليؤكد على ذلك بصريح النص، خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف على ما يأتي. نكتب كده على ما يأتي. قوله في النص: من ظلم، أصل الظلم الجور ومجاوزة الحد، ومعناه الشرعي الغصب أنه يصح أنه لا، هو بيقول لك لا، الأرض ما تغصبش، أنه يصح الغصب، غصب الأرض. الجمهور يصح الغصب، مش يقول لك فلان حط إيده على الأرض فلان، صح؟ ما دي غصب. اللي ما بحنيفة هو ما يقول لك لا، لا يتصور الغصب في الأرض، لأن عنده إن الغصب إن أنا بنقل الحاجة مثلا. لا لا لا، هي مش كده، لا هو الحديث سنة، ما هو عشان يقول لك على 100 بيان. اي بارك الله فيك. نعم، يعني ان هو بيقول ما فيش حاجه اسمها الارض لا تغصب ولا العقار لا يغصب. ليه؟ هم عللوا على انه لا يتصور غصب العقار ولا غصب الارض. طيب يمكن في عصر ما كانش فينا الصبيب، وقت فينا الصبيين، يعني ممكن يكون صح ولا لا؟ قوله: من ظلم، من ظلم، أصل الظلم هو الجور ومجاوزة الحد، معناه الشرعي وضع الشيء في غير موضعه الشرعي، وقيل التصرف في ملك الغير بغير إذنه، مش معك ولا؟ وفي بعضها من أخذ، في بعضها من اقتطع، والمراد من أخذ ظلما، من اقتطع ظلما. قوله: قيد شبر لكسر القاف وإسكان الباء، أي قدر شبر، والمراد من اغتصب شيئا من الأرض، وقيد هنا بالشبر للمبالغة والتنبيه على ما زاد عليه فإنه أولى. وفيه إشارة أيضا إلى استواء القليل والكثير في الوعيد. قيد شبر، قد الشبر، وبعدين في النص الثاني إن كانت الرواية على أصلها صحيح أنملة، تمام، زي الفدان، زي خلاص. نعم، سبحان الله. وأنا هنا في بيتي عجبني ابني، فأنا كنت بنيت في المنطقة ما كانش حد جنبي يعني. فالمهم طبعا في الحالة دي كل واحد بيزرع عقده، وبيجيب الراجل اللي هو الأياس، نعم، اللي احنا خدنا منه الوسيلة او المساحة، كان هو الحاج عمير الله يرحمه بأمان. فالهم ايه، طلعنا في عقود، طلعت، فانت بتطلع عشان ترسم الشوارع قبل ما تحط الاساس، فانت محدد لك فين في العقد. فالراجل جنبنا جار من الجيران، ما يقول لا انا مش دار العقد، بس انا لحد هنا يا عم حاج، مش مزاجك، احنا انا هنا العقد من هنا الى هنا، يا دوب حاجه، ده ايه ده؟ قول مول قد كده، فاهم ازاي؟ فجار عليك قول مول، مش مستاهله يعني. فالمهندس الله يبارك فيه قال لي ما خليها عليك مش عايزين مشاكل مش مشكله. هو حاطه من اشجام حاجه مزاج انا الاحد يا عمي مش هتنفعك اكيد مش هنفعك دي عشان اقول مش هتنفعك دي سب كل حاجه. وهو مات وانا قاعد في بيته مرضي وهو مات مش هنساها. كل ما ادخل بيت دي انا وانا بكتب الدرس اتذكرت بالموله دي وماضيش زرعات. انا زرعت ومش عايز زرعات مع ان انا صاحب الحق يعني. ما جبنا من اصل الشارع على الجار اللي عليه الناس طلع ان انا ليا هنا في الجزئيه هنا ايه الجزئيه دي حاجات بسيطه خالص يعني. انت تم ايه طبعا مهندس بيس بملي وجي القياس والكلام ده يقول لك لا انا بسيطه فات عقدك لا بسيطة. خلاص مش مشكله ترجع مش ومات وسال اصلا يعفو عني. وهو المراد من سياق حديث ابن عمر مرفوعا من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وشاد في قوله شيئا ودي نكرة تعم القليل والكثير من الأرض ونحوها. قوله طوق أو طوقه أي جعل ما أخذه أي جعل ما أخذه أو غصبه طوقا له. وفي معناها أقوال. ما معنى كلمة طوقه؟ فيها بقى أقوال ذكرها الإمام رحمه الله تعالى تكلموا فيها كالقاضي عياض وابن ملقن ونووي القرطبي وابن حجر وغيرهم عرضتها سريعا إن شاء الله. يبقى قوله طوقه يعني جعل ما أخذه أو غصبه طوقا له. وفي معنى أقوال منها جعل له الطوق في عنقه كمن غل فإنه يأتي بما غل يوم القيامة. ومن قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به. وفي جزم ابن دقيق العيد في أحكامه واختاره البغوي شرح السنة وصححه. القول الثاني أنه يطوق إثم ذلك يطوق إثم ذلك أو أنه يكلف ما ظلم منها يوم القيامة إلى المحشر ويلزمك لزوم الطوق في العنق. هو قول الخطابي واختاره ابن الجوزي وقال ليس ذلك بممتنع. واستدل بحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة له غثاء على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فيقول لأملك لك شيئا قد أبلغتك. والشاد هنا يحمل على رقبته الفرس أو الشاة. الثالث أنه يحمل مثله في سبع أراضين. ونظير في قوله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ويكلف إطاقة ذلك ويطول الله عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم درسه. أربعة أنه يخسف به وهو مطوق بها. ويؤيده رواية ابن عمر السابق عند البخاري. الخامس أنه يجمع كل ذلك. النص يحتمل كل هذا وكل ذلك له ما يؤيده من الروايات السابق ذكرها. وقد تكلم في ذلك جماعة من الإمام رحمه الله تعالى كالقاضي عياض وابن الملقن والنووي القرطبي وابن حجر وغيره. وبالجملة فالحديث فيه التصريح بأن الأراضين سبع طباق وهو موافق لقوله تعالى سبع سماوات ومن الأرض مثلهن سبع ومن الأرض مثلهن. وهذا ظاهر وكاف لرد أي تأويل عقل مجرد كقولهم المراد سبع أقاليم وغير ذلك. وجازم ببطلانه النووي وابن حجر وغيرهما. تحريم الظلم والغصب وتغليظ العقوبة وهو من الكبائر كما قال القرطبي. ثلاثة إمكان غصب الأرض والعقار وقول الجمهور خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف. أربعة أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض، وله أن يمنع، وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا بغير رضاه. واضح؟ الخامس أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيها من ركاز ونحو، خلافا للملكية في عندهم على قولين، نعم كقول عليه جميع العلماء وهي له، والثاني أن هي لعامة المسلمين على خلاف عند الملكية فقط، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بما يجاوره. دي قيود جدا مهمة، مسائل سريعة لننتهي من هذا النص. السادس، جواز الدعاء على الظالم، جواز الدعاء على الظالم وهو مستدل أهل الفضل المظلومين. السابع، منقبة ظاهرة لسعيد بن زيد رضي الله عنه. المسألة الرئيسة بهذا الحديث وهي الغصب، وأدي بقى لملمتها في هذه الخلاصة ولننتهي إن شاء الله تعالى من هذا الكتاب. الغصب لغة هو أخذ الشيء ظلما وقهرا، واصطلاحا الاستيلاء على مال الغير أو أخذ مال الغير قهرا وتعديا بلا حرابة عند الملكية، يعني بهذا القيد بلا حرابة عند الملكية بغير حق، هكذا جمعا بين الثلاثة لما مالك والشافعي وأحمد أو الأقوال عندهم في المذهب هكذا، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف إزالة يد المالك، ده قيد عندهم، إزالة يد المالك عن ماله دهرا غلبة وقهرا. ومن خلال هذا التعريف نرى أن التعدي هو مجاوزة الحد والحق فهو أعم من الغصب، ونرى أن الإتلاف يبقى يعني بديك إشارات مسألة التعدي والإتلاف والسرقة والأشياء هذه، وجه المقارنة بينها وبين الغصب. الإتلاف هو تعطيل منفعة الشيء المطلوبة منه، ومن هنا يكون التغاير والتلاقي بين الإتلاف والغصب، فالغصب لا يتحقق إلا بزوال يد المالك كلية أو تقصير يده، تقصير يده يعني إما يشيل عنه يده بالكلية أو يبقى يعني ملوش حاجة فيه يعني تمام إزاي بالشكل اللي هو الكلي، لكن يكون قد يكون جزئي تمام. والإتلاف قد يتحقق مع بقاء يد المالك. أما الاختلاس، الاختلاس أخذ الشيء مخادعة عن غفلة بحضرة صاحبه، اختلس. والصلة أنه والغصب أخذ مال الغير بغير حق مع اختلاف الوسيلة، هذه محل القرب بين الاختلاس وبين الغصب. والسرقة أخذ مال الغير من حرز مثله، متقيد مهم، من حرز مثله على وجه الخفية والاستتار، أخذ مال الغير وعلى ذلك فهي توجب الحد للسرقة، فهي خفية واستتار والغصب جهرا وعلنيا. يبقى لقولنا بقى الصلة بين السرقة وبين الغصب أخذ مال الغير، أخذ مال الغير مع اختلاف الوسيلة كالسابقة. الحرابة أخذ المال قهرا بحيث يتعذر معه الغوث أو النجدة، والمحارب يقتل أو يصلب أو يقطع من خلاف أو ينفى من الأرض، ولا يفعل هذا مع الغاصب. الغصب حرام بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وفي آية الباب طبعا قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حيث أبو بكر في الصحيح وأيضا حيث أبو هريرة عند مسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أيضا حديث الباب الذي معنا. وأجمع على تحريم الغصب إن لم يبلغ المغصوب حد السرقة قيد شبر أنملة. تمام. مسألة فيما يتحقق به الغصب. أولا، الغصب يتحقق بمجرد الاستيلاء على الشيء المنصوب بغير إذن صاحبه، ركز معي. أولا، الغصب يتحقق بمجرد الاستيلاء على الشيء المنصوب بغير إذن صاحبه ولا يشترط إزالة يده فيكفي الحيلولة، فيكفي اضبطها، فيكفي الحيلولة بين المال وصاحبه ولو أبقاه بموضعه الذي هو فيه. وهذا ما عليه جمهور العلماء منه محمد بن الحسن وزفر من الحنفية، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعليه العمل في المذهب، انتبه، وعليه العمل في المذهب أن الغصب لا يتحقق إلا بأمرين. ده عند من؟ عند أبي حنيفة وأبي يوسف. الأول أخذ المال اللي استلع عليه، يعني اثنين إزالة في يد المالك ويكون بالنقل والتحويل. طبعا الشرط ده مش موجود عندنا في الأرض ولا في العقل، أجزاك لا يقولون بالغصب فيه وحولوا الحديث لم يقولوا بالحديث، تم كده هنا. وعلى ذلك وهو ثانيا ما يتحقق فيه الغصب منه ما هو متفق عليه وهو المال المنقول المملوك لصاحبه، فهذا يتصور فيه الغصب على اختلاف بينهم في المال المحترم المتقوم وغيره وما للمسلم والذمي. دي بقى ايه، انا دي جملة يعني لما الموضوع كله دي يحتاج الى مزيد شرح. الشيء المتفق عليه كله متفق على انه في المنقول كلهم الاختلاف كله في ايه، في ما لا يتصور فيه اللي هو ما لا ينقل كالارض والعقار. ابو حنيفة وابو يوسف قالوا لا، لان غصب فيه لا يتصور، والجمهور على خلافه. طيب هنا بالنسبة المتفق عليه المال المنقول المملوك لصاحبه، يبقى منقول ومملوك لصاحبه ده يتصور فيه الغصب على اختلاف بينهم في المال المحترم المتقوم وغير المحترم. مال محترم، مال غير محترم، خمرة عند مسلم وخمرة عند ذمي، الفرق بين الحالتين خمرة المسلم وخمرة للذمي. فالذمي بيعتقد شرب الخمر، لو أنا غصبتها أرجع حال ولا لا؟ لهم كلام بقى في الأئمة في هذه الصورة، الحنفية والملكية خلافا للشعبية والحنابلة، لا لهذه ولا هذه. المسلم لا، للأصل فيها الايه؟ الحرمة، تمام؟ دي لأجل ذلك ذكرت هذا السياق باختصار، وفي كلام لهم كثير في الفروع إن أردت أن تذهب إليه. ومنه ما هو مختلف فيه كالأرض والعقار هي الدار، فالجمهور على تصور الغصب فيه كالحديث الباب خلاف أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف، منعوا ذلك بحجة أنه لا يتصور غصب حسب ما قيدا. والقول الجمهور للنص الصحيح الصريح ولو اعتبرناه نصا ظاهرا في احتمال، فلا يصار إلى الاحتمال إلا بقرينة واضحة ظاهرة، وهذا غير موجود. واضح؟ يبقى احنا عملت قلت ان النص نص صحيح صريح، خلاص يبقى ما ينفعش يخالف. لو اعتبرناه يعني تقدير وجهة نظر الإمامين هنعتبر نص ظاهر. النص الظاهر له حالتان، ان المعول على ظاهر الايه النص المكشوف ليا، قلت ده الحكم منه. انت هتقول لا ده له احتمال داخلي، هعتبر هذا الاحتمال بشرط ان يكون ايه، ان يكون في قرينه تسوغ لك القول بهذا الاحتمال المدعى من هذا النص الظاهر، وده غير موجود. واضح معايا كده؟ مسألة في الغاصب والمغصوب منه. أما الغاصب فإنه يأثم ويعذر بما يراه الحاكم من الضرب أو السجن ونحوه. والحاكم يا أخواني هنا في الاصطلاح الفقهي اللي هو القاضي، لأنه يقول بأمر الإمام، ويلزمه رد العين المغصوبة ما دامت قائمة ويضمنها إذا هلكت. هذا إذا كان الغاصب عاقلا مكلفا أو صغيرا مميزا عالما غير مكره، لقول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وده حديث حسن لغيره. والمغصوب المنقول يرد إلى مكانه الذي اغتصب منه لتفاوت القيم باختلاف الأماكن. يعني أنت غصبت مصر الجديد لازم ارجعه مصر الجديده يبقى له ثمن غير ما يكون له ثمن هنا في شبرا الناخ ولا في البيس ولا في الشيء. صحيح ما كان اللي انا اخذته منه ارجعه فيه. شوف وجهه نظر عنق رضا الايه رحمه الله تعالى. اما لا قال ومؤنة الرد على الغاصب كما في رد العريق، يبقى اللي خده يجيب مؤنة الرد مين يتحملها؟ اللي غصبه قياسا على العارية، انا اتعبت شيئا زي ما خدت زي ما بجيب ماشي، ده محل القياس. فان هلك المغصوب او فقد فعلى الغاصب مثله او قيمته واختر به لتفاوت الاحوال. واما المغصوب منه فله رد العين وغلته، له ايه؟ رد العين وغلته، العين واللي طلع منها الغلة بتاعتها ربحها رعها تمام. وما يقرأ على المغصوب يضمنه سواء كانت متصلة كالسمن والكبر، كأنه مثلا يكون خد مثلا غصب مثلا بقرة والبقرة دي بقت كبرت وبقت ثمينة تمام، وهيأتي اسمه ايه زيادة متصلة منفصلة ولدا، واضح ازاي؟ ده معنى الايه اللي هو المتصل والمنفصل، كمثلا شجر اسمر حيوان ولد الى اخره. وهذا عند الجمهور ومنهم محمد ابن الحسن خلاف ابي حنيفه وابي يوسف، فقد قيد الضمان بالهلاك بغير تعد او بالتقصير. هو جيه وبهذا لا اراه خلافا حقيقيا، فهما مع الجمهور من حيث الاصل، لكن ده مساله يعني ذكرته في ثنايا الكلام المذكور. مساله يعني ممكن مثلا الاشياء جات له افه سماويه تمام، يعني بغض غير قصد منه، طب يعني طب خلاص هات الحاجه الاصل وخلاص سيبنا من ايه من ازاي بلاش الاصل وتعقيمته كده. يعني مساله في الضمان، وهذه اخر مساله. اذا تلف المنصوب في يد الغاصب او نقص او اتلفه او صنع فيه شيئا فغيره بما يتسمى باسم اخر، كخشب صنعه ابوابا وقماش صنعه قمصانا ونحو ذلك، وجب على الغاصب رده وضمانه بالمثل أو بالقيمة مع مراعاة الضوابط في تحقيق المثلية من حيث وجودها أو تعذر وجودها. التعذر إما حقيقي حسي كانقطاع وجود المثل في السوق، طب أنا مش لاقي حاجة زي بالضبط أعمل إيه تمام، أو حكمي كأنه لم يوجد إلا بأكثر من ثمن المثل، طب انا اجيب يعني الثمن الضعف، طب انا ما معيش اعمل ايه؟ شو بقى دي كلها الموضوع ده كان محتاج انبسط اكثر، لكن يعني انا كنت في شوق ان نخلص الكتاب، فعشان كده دي كلها محتاج لايه الى تخريجات اوضح من هذا الكلام. لكن معذره بقى من كده الموضوع اللي انت دخلنا في 3 سنين و6 اشهر في كتاب البيوت تمام. فهنا او حكمي بكأن لم يوجد الا باكثر من ثمن المثل، وشرعي بالنسبة للضامن كالخمر بالنسبة للمسلم مع الذمي عند الحنفية والملكية كما ذكرت لكم. هذه خلاصة المسألة والتي أرتضيها وأحسبها كافية وفيها تحقيق المقصود إن شاء الله، والله عز وجل أعلم. وبهذا ينتهي شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد بدأناه ب 22/7/1430 هجرية وموافق 15/7/2009 ميلادية. وقد ذكر فيه المصنف 39 حديثا، 39 حديثا، ده مجموع حديث كتاب البيوع على شرط المقدسي، وكل حديث في الصحيحين كما رأينا. أسأل الله الفقه في الدين والتوفيق والسداد والحمد رب العالمين. فبخاتمة اليوم يكون كده مكثنا في هذا الكتاب 3 سنين و6 أشهر، ويعني أسأل الله أن يفقنه إياكم في ديننا. ومن هنا أظن بقى كده حان الأوان أنه نذاكر عشان الشطر الثاني من الامتحان. إن شاء الله المجلس القادم نحدد الموعد، يبقى موعد مرة واحدة ما في ثاني وثالث، مرة واحدة ادوا الوقت، وإن عشان بس ناخد فيه الامتحان. وإن شاء الله نبدأ في المجلس القادم بباب اللقطة إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم، يجمعنا إياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.